على أحوال المنافقين الذين صار لهم موقف رأيناه في اللقاء الماضي من المشاركة في غزوة تبوك. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بحال أولئك المنافقين الذين رفضوا أن يشاركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو عندما توجه إلى بلاد الروم في السنة التاسعة. فيقول جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة. أنهم رغبوا فيها، والمراد بذلك إيذاءك وإيذاء من آمن معك. ابتغوا الفتنة من قبل، أي من قبل أن تهاجر، عندما كانوا مع المشركين واليهود، وبعدما هاجر وأنت في المدينة، وعندما تحزبوا مع الأحزاب ابتغوا الفتنة، وهي الكيد لك ولدينك ومن تبعك، وقلبوا لك الأمور، أنهم عملوا من جميع النواحي. وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها. كان هؤلاء من السباقين لهذا حتى جاء الحق وظهر أمر الله. حصل من النصر في يوم بدر والنصر على الأحزاب وغيرها من أمور الفتح، ذلك أنهم لما رأوا نتيجة بدر عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر لا بد أن يتم، إلا أن نرضى بالواقع ونظهر لهؤلاء ما أرادوا، وهذا ما فعلوا، فتظاهروا بالإسلام والموالاة وهم على خلاف ذلك. ظهر أمر الله وهم كارهون، فإنه غاضهم وضايقهم أن يروا انتصار الإسلام وانتشاره وتمكنه. من النكات والفضائح على هؤلاء أن بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف بحجة يقول إن الذهاب إلى بلاد الروم يكون الإنسان معرض فيه إلى أن يرى نساء الروم، يقول أنا أخاف على نفسي إذا رأيت نساء الروم أن لا أفضل، فأريدك أن تأذن لي بالتخلف خوفا على نفسي أن أقع في هذا الأمر. يقول جل وعلا مبينا حال هذا الإنسان: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه بالجد ابن قيس أخي بن سلمة: هل لك يا جد العام في جلاد بن الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. كثير أي إن كان إنما يخشى من نساء بن الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم، أي أنه وقع في الفتنة الكبرى وهي التخلف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلف عن المشاركة في هذه الغزوة العظيمة. ولهذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس، على أننا نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور، لأنه تتصف فيه صفات السيادة، أما هذا الرجل الذي سيدتموه فلا يصلح للسيادة لبخله وأيضا لنفاقه، فهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عنده شهوة للنساء ولا يستطيع أن يذهب جاهز، يخشى أن يرى النساء فيستأذن لئلا يقع في فتنة النساء. ونسي أو تناسى أنه فتن بتخلفه عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاركة المسلمين في هذا المجال العظيم. ولهذا قال: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا فيها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي فلا محيد لهذا وأمثاله عنها ولا مهرب منها، وإن هرب أو احتال عن المشاركة في القتال. ثم يقول جل وعلا: إن تصبك حسنة فتؤمن، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله جل وعلا يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له ولدينه ولقومه. ولهذا إذا وقع أمر حسن للمسلمين استاءوا وتضايقوا وضجروا. إن تصد حسنة تسؤهم يستاءون جدا أن ينتصر المسلمون أو يزداد عددهم أو يمكن الله لهم في الأرض. تصد حسنة تسؤهم وإن تصد مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. إذا حصل هزيمة على المسلمين يقول نحن الذين نعرف نحن الذين احتطنا وقد أخذنا أمرنا من قبل فلم نقع فيما وقع فيه محمد. ونقول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمره قد انتهى ولا تقوم له قائمة لأنه هزم كما قالوه في موقعة أحد وكما قالوه أول الأمر في حنين. ويجتهدون في إشاعة الفوضى والاضطراب بين المسلمين ويسرون لأي أمر سيء يقع على المسلمين ويقولون إننا في خير ما دمنا لم نتبع ذلك الرجل ولو اتبعناه حقيقة لوقعنا فيما وقع فيه. ويتولوا وهم فرحون يتصلون فيما بينهم ويزرعون حاربين من الصحابة يفرحون بما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله جل وعلا أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء مشاعرهم النفسية وتصرفاتهم بأن يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لأننا نحن تحت مشيئة الله وقدره جل وعلا فلا يقع علينا شيء إلا كان الله تعالى قد قدره. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فخروج المسلمين للقتال ودعابهم للجهاد في سبيل الله ليس هو سبب الهلاك. كأن كل نفس لا تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء أصحاب العقيدة الفاسدة بأن يقول لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ويعلن لهم ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين هو مولانا أي أن الله جل وعلا هو سيدنا ومرجعنا وناصرنا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وعلى الله فليتوكل أهل الإيمان، المؤمنون يتوكلون على الله ولا يعتمدون على الأسباب، بل لا بد من فعل الأسباب من التوكل على الله، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده تصريف الأمور، ومن ذلك أن يرتب المسببات على الأسباب. ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله جل وعلا. فهم يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله، وهذا هو شأن أهل الإيمان، فلا يعتمدون على أنفسهم وإنما يتوكلون على الله جل وعلا مع فعلهم للأسباب الشرعية.
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرا لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
ثم ذكر الله جل وعلا امتدادا لهذا الكلام ان يخاطب هؤلاء المناسبين بقوله جل وعلا: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا انا معكم متربصون. يقول الله جل وعلا: قل لهؤلاء ماذا تنتظرون وماذا تتوقعون ان يحصل لنا او يحصل لكم؟ انتم تتربصون بنا احدى الحسنين، اما ان ننتصر على الكفار ونحصل على الاجر والغنيمة، واما ان نقتل شهداء، فلنا المنازل العالية عند الله. فهما حسنيان، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر على الأعداء ونعود بالمال والأجر، وإما أن نقتل في سبيل الله فنكون شهداء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك. ونحن نتربص بكم ماذا؟ نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نحن ننتظر أن يحصل لكم أحد أمرين: إما أن يعذبكم الله، يقع عليكم عقابا من عنده لا دخل لنا فيه، وإما أن يستعملنا نحن لنكون عذابا عليه. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي بعذاب بأيدينا. فالعذاب يقع عليكم من الله إما بعقوبة عامة كونية، زلازل، غرق، حرق، طيحة، عاصفة، أو يكون هناك عذاب يكون فعل هذا العذاب منا لأن يستعملنا الله في تعذيبكم ويجعلنا عذابا عليكم. هذا الذي نتربص، أنتم تتربصون بنا النص والغنيمة أو الشهادة ونحن نتربص بكم أن يقع عليكم عذاب من الله كوني أو عذاب من الله بأيدينا فتربصوا يعني انتظروا حتى يتبين الأمر. إنا معكم متربصون ونحن أيضا نتربص أنتم تنتظرون ونحن ننتظر. هذا الكلام يقال في كل وقت في لقاء المؤمنين بالكافرين وفي عيش المنافقين مع المؤمنين، لأن الذين يندسون بين المؤمنين من أهل النفاق يوجدون في كل عصر، فهم الآن موجودون بين المسلمين ويعيشون بينهم، يلبسون ملابسهم ويتحدثون بلغاتهم ويتظاهرون بالصلاح معهم، لكنهم في هم وغم ونكد، لا تطلع شمس أو تغيب إلا وهم ينتظرون أن يحل في المسلمين شر. فإذا أمسى ذاك اليوم أو أصبحوا من تلك الليلة ولم يحصل شيء كانوا في نكد. والله جل وعلا بالمصاد، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ليخاطب هؤلاء: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنفاقكم للمال من أجل التظاهر بأنكم من أهل الإسلام حتى تستروا على أنفسكم ولا يكتشف نفاقكم، أنتم قائعين أو كارهين، وهذه النفقة ليست مقبولة، لأن النفقة التي تكون في سبيل الله لا بد فيها من نية، نية التعبد لله. فالإنسان إذا أراد أن يخرج مالا يقع هذا المال بحسب ما صحبه من نية، فإذا دفعت مثلا 1000 ريال وأنت تريد ثوابها من الله، أعطيتها مسكين أو بنيت بها مسجد أو أصلحت بها مشروعا خيريا تريد وجه الله، فإنها تقع موقعها. وإذا أنفقتها ليقال عنك إنك محسن، يقال عنك أنك متصدق ليتحدث الناس بأنك الإنسان الذي تفعل الخير وتساهم في المشاريع، فهذا سيقال لكن لن تجد له أثر في الآخرة. لن يتقبل منكم، لأنك ما أنفقته لله وإنما أنفقته لأجل حديث الناس وقد فيه. فكفى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. فالمنافقون فسقا، وليس هذا تقليل من حالهم، لأن الفسق يطلق بمعنى الكفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم تاركون. الله تبارك وتعالى ذكر صفاته. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، أي السبب في أن إنفاقهم غير مقبول، أنهم كفار لم يؤمنوا بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويأتون إلى الصلاة ويصلون مع المسلمين ويعملون الأعمال، لكنهم يعملونها وهم لا يعتقدون شرعيتها ولا يعتقدون حقيقتها، وإنما لأجل أن يأكلوا عيش مع الناس، من أجل أن يمشوا حالهم مع الناس حتى لا تكتشف حقيقتهم. والله جل وعلا أخبر أنهم كفروا بالله فلم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا به ربا وإلها، ولم يؤمنوا بأسمائه وصفاته، لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبرون إنسان كما يقوله بعض ملاحدة العصر، يقولون إن محمد ونقول عليه الصلاة والسلام إنه مفكر ومصلح سياسي وكذا، أما أن يكون رسول فلا. فهذه هي مقولة أولئك المنافقين، لم يعتقدوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمر آخر ظاهر عليهم، عندما يذهبون للصلاة لا يأتون إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لماذا؟ لأنهم ما جاءوا للصلاة يرجون ثواب الله، وإنما لأجل أن يراهم فلان وفلان ويقول نعم أنا أرى فلان ما شاء الله يصلي في المسجد، ويأتي للصلاة لأجل أن يحصل على الأجر والثواب من الله، وإنما لأجل تلك المقولة. ولهذا كانت الفجر والعشاء أثقل الصلوات عليه، لأن الناس ما كان عندهم كهرباء ولا يراهم أحد، إذا تخلفوا ما حد داري عنهم، فلماذا يذهبون للصلاة؟ ليش يصلون العشاء والفجر وما حد شايفهم إلا يجلسون في البيت؟ لو قدر أن أحدا يريد الذهاب تكون عليه ثقيلة جدا، لأنه ما في مصلحة له، هذه فائدة يحصلها من الذهاب، فلماذا يذهب؟ فيتخلفون عن هاتين الصلاتين، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حظوا، لكنهم لم يعلموا. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني لا يخرج الإنسان المبلغ من المال إلا بعد نكد وهم وغم وكرب يحصل له، كيف يخسر هذا القدر من المال؟ إذا أراد أن يدفع مثلا 10 ريالات ليش يدفعها؟ ليش الفائدة أن يدفعها؟ ما له مصلحة أن يدفعها، لأنه لا يطلب الثواب من الله. فإذا كان في فرصة أحد يشوفه ويدفعها بعد ذلك يتحدث ويقول أنا رأيت فلان أعطى الفقير 10 ريالات يذهب ويعطيه، لأنه سيكسب من ورائها حديث الناس. بعض فضائح أولئك القوم الذين عاشوا حقبة من الزمن في خير القرون، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فلا نستغرب أن يوجد فضائرهم في عصرنا وما قبله وما بعده. وحينئذ الواجب على المسلم أن ينتبه لهذه الخصال الذميمة ويبتعد عنها، ويحسن ارتباطه بربه وتوكله عليه ورجاءه وخوفه ورغبته ورهبته، يعيش حياته وهو لا هم له إلا طاعة الله جل وعلا والانقياد لشرعه والبعد عما يخالف دين الله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تعبت للحج قبل سنوات خمس، رميت الجمرة الأولى ثم الثانية ثم فعل علي شيء من ذلك أو فيه خطأ، نقول فيه خطأ أو أخطاء. الحج له أركان وله واجبات وله شروط لا بد أن توفيها، والإنسان الذي يأتي للحج إذا كان يستطيع يأتي، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإنسان الذي يتلبس بالحج أو العمرة لا بد أن يتمها، والله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. أما أن تأتي وتبدع بالأعمال وتقول يا فلان كمل الحج نيابة عني وأنا ماشي، هذا ما يصلح، هذا تلاعب بالعبادة. أنت أتيت لتعبد الله في هذه الأعمال، إذا كنت لا تريد أن تكمل الأعمال لا تأتي، خير لك أن لا تأتي. ومع الأسف بعض الناس يكون قد أدى الفريضة ويلح على أن يأتي بحجة أخرى ويتلاعب بها كحال هذا السائل. رمي الجمار من واجبات الحج، والواجب معناه لا بد أن يأتي به الإنسان، فإذا لم يأتي به فقد عفى الله، وحينئذ صار حجه غير مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج الذي جزاؤه الجنة هو الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي جاء تاما بأركانه وشروطه وواجباته لا يحصل فيه معاصي. أما هذا فقد ترك شيئا من الواجبات. الإنسان يلزمه أن يؤدي المناسك بنفسه إلى أن يصل إلى درجة الحج، كامرأة مثلا حامل لا تستطيع الزحام والرمي، أو إنسان مسن لا يتحمل مشقة الزحام عند الرمي فيوكل من يرمي عنه ويبقى، وإذا رمى الوكيل حينئذ يطوف للوداع. أما لو طاف الوداع قبل أن يكمل وكيله الرمي فلا يعتبر طوافه للوداع، لأن عبادته لم تكمل. على هذا السائل أن يتوب إلى الله من خطئه وتقصيره وتركه لما أوجب الله عليه، وعليه ذبح شاة حيث ترك الرمي أو بعض الرمي. يسأل يقول هل إذا أتيت للحرم لأصلي سنة الضحى هل أصلي قبلها تحية المسجد؟ وهل إذا صليت الضحى الساعة 11:30 هل هذا وقتها في مكة أم لا؟ سنة الضحى من أفضل السنن. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها و وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وقيل لا حد لأكثرها. ووقتها ما بين ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى ما قبيل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر بشيء قليل كعشر دقائق ونحو ذلك. في وقت صلاها الإنسان فيه فهو وقتها، لكن أفضل أوقاتها حين ترمض الفصال، أي عندما تحتر الشمس ويكون صغار البقر والإبل تبحث عن الظل بسبب الرمضاء. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ركعتي الضحى: كل سلامة من الناس عليه صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل متاعه عليها صدقة. وينزو عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. ومعنى كل سلامة أي كل مفصل من مفاصل الإنسان، والإنسان في جسم 360 مفصل، فتحتاج إلى 360 صدقة على هذه المفاصل الموجودة في جسمك، ويجزئك عن 360 صدقة ركعتين قد لا يزيد وقتهما عن 3 دقائق أو 4. كما ما ذكر في مكة 11 ونصف قليل قرصنة الضحى، نعم، لأن وقت الظهر الآن ساعة 12:25، فإذا صليت قبل ذلك بربع ساعة فإنك قد أدركت سنة الله. وأما ما قاله إذا دخل المسجد هل يؤدي تحية المسجد أولا، نقول إذا نوى بسنة الضحى تحية المسجد صحت عنهما. أقول أنا أعمل سائقا لسيارة كبيرة مسافات طويلة وبصورة دائمة، هل أقصر الصلاة دائما أم ماذا أفعل؟ نقول إذا كنت تريد أن تبقى في بلد أكثر من 4 أيام، إذا كنت تريد أن تبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنك لا تترخص برخص السفر، وأما إذا كنت ستبقى في البلد أقل من 4 أيام فإنك تترخص برخص السفر ولو عشت عمرك كله. كنت وفي جنين في بطن أمه في الشهر الخامس، هل عليه صلاة جنازة؟ السؤال ما واضح. على كل حال هذا مما نفخ في الروح، فهو إنسان وخرج منه نفس بموته، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، حاله كحال الإنسان الكبير. يكون هناك بعض الناس يتورعون ويسبقون الطواف حول الكعبة بسبب النساء، هل تركهم للطواف بسبب النساء يعتبر من النساء؟ لا، ما يعتبر من النساء، بل يعتبر هو الطواف، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الإنسان لا يعرض نفسه للفتنة، وأوجه الطاعة وسبل الخير كثيرة، وبإمكان هذا الإنسان أن يطوف في وقت لا يكون فيه إنسان. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نداء لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله، وأن لا تخرج المرأة من منزلها إلا وهي تتلة، بمعنى لا تتعلق بها أنظار الرجال، ولا ترغب فيها أعين الطامعين وسهام الشياطين. يجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن يكون هذا الستر يكشف عن لون البشرة ولا حجمها ولا يلفت أنظار الرجال إليها ولا تتعاطى شيئا من العطور ولا تعمل شيئا من الحركات التي تلفت أنظار رعاف النفوس. والله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خير للمرأة لا تأتي للحرم إذا كانت تفتن الناس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها. ويقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذا أرادت أن تأتي لتتعبد بالطواف فإنه يلزمها أن تلتزم بآداب الطواف وآداب الخروج من المنزل، فلا يبدو منها كف ولا قدم، ومن باب أولى لا وجه ولا غيره. وأما ما ابتلي به النساء في هذه السنوات مما يسمونه بالعباءة الفرنسية فإن هذه مسار فتنة ومدعاة لشغل الناس بها، لأنها لا تستر. والله تعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن. لابد أن تتخلق المرأة بهذا الخلق كما كانت الصحابيات يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق إذا كان كساؤها سميكا لا ترى من ورائه. أنصح كل إنسان أن يجتهد في إصلاح نفسه سواء شابا أو غيره، فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة فإنه لا يأتي وقتها، وإنما يتخير من الأوقات التي يقل فيه زحام النساء. ومن أفضل ذلك قرب الأذان عندما تخرج النساء من المطاف، فيدخل الإنسان للطواف في هذا الوقت قبيل الأذان بقليل، تخرج النساء ويتفرغ المطاف للرجال. قل إنه جاء ذم المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهل إذا أتى الإنسان للصلاة كسلانا في بعض الأحيان بسبب التعب والإجهاد يكون منطبقا عليه هذا الوصف؟ نقول لا، لأن الله تعالى يقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والإنسان الذي ذكرت يأتي الصلاة نشيطا لكن بسبب عارض خارجي هو الذي سبب له الكسل وليس النفاق، فليس من صفته الكسل عندما يسجل الصلاة فلا ينطبق عليه حاله. إنسان مسافر نزل من الطائرة وقت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب فوجد جماعة يصلون العشاء في الركعة الثانية، هل يدخل معهم بنية المغرب ويسلم مع الإمام ثم يصلي العشاء أم أنه يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟ إذا كان لم يصلي المغرب فلا بد أن يصليها أولا، فإن وجد جماعة أو يتصور أن يأتي جماعة آخرون بعد انتهاء هذه الجماعة يصلي هو وإياهم المغرب ثم يصلون العشاء فهذا هو الأولى. وأما إذا كان يخشى أن لا يجد أحدا فيدخل مع هؤلاء بنية المغرب ويصليها على أنها المغرب، ثم إذا سلم قام وصلى العشاء. السائل يقول إنه لاحظ كثرة استخدام الناس للهاتف الجوال داخل الحرم، يقول سمعت بعض مكالماتهم لأنها في قضايا عادية وليست مهمة، كما أنني لاحظت أن بعض هذه الهواتف ذات رنة موسيقية، فما الحكم؟ هاتف الجوال نعمة من الله، وهذه النعمة يجب أن تستعمل في حدود المصلحة ولا تستخدم استخداما يتنافى مع شكر الله عليه. فإذا تأملنا كما جاء في السؤال المكالمات التي ترد وجدنا أن 99% منها مكالمات عادية، قد يكون واحد منها 1% مهم يقبل التأجيل أو لا يقبل. الذي يضيرك إذا عرفت الدخول إلى المسجد أو إلى بيت الله الحرام أن تغلق الهاتف وتبقى في شغل مع الله في بيت الله، ولن يعاتبك أحد لماذا لم ترد عليه أو لماذا أغلقت هاتفك. إذا قلت أنني كنت في المسجد أو في الحرم لن يعاتبك أو يعيبك أي إنسان. ما إذا كان تتوقع أن يأتيك مكالمة مهمة وغير قابلة للتأجيل اجعله على الصامت. أما ما ذكر من أن بعضها يكون فيه رنة موسيقية فهذه مصيبة، لأي واحد منا قبل 10 سنوات إنك ستسمع الموسيقى في الحرم لقال مستحيل إلا إذا تغير سكان الأرض، لأن من يوجد فيها نعرفهم أنهم أهل خير وأهل صلاح، لا يمكن أن يوجد هذا الشيء. لكن مع الأسف الشديد سمعناه في صلاة المغرب اليوم داخل الحرم، ونسمع كثيرا ونحن ركوع أو سجود أو في الطواف. فلماذا هذا؟ ما الداعي لأن يجعل الإنسان رنة هاتفه موسيقى؟ هل هو يريد أن يرقص معها؟ يعلم بأن هذا محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فهذا ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون المعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. وهذا من المصائب العظام أن يستحل الإنسان الحرام. فالموسيقى محرمة في أي مكان، فكيف وفي بيت الله؟ كيف وفي المسجد الحرام؟ كيف ذلك وفي الصلاة في المسجد الحرام؟ لا شك أن الأمر خطير جدا ولا بد أن يتنبه له الناس لئلا نعاقب، لأن مثل هذه الأمور إذا تساقها الناس وسكتوا عليها عوقبوا. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظلمة ومن معه، فلا بد من إنكار هذا المنكر بقوة، ولا بد من الأخذ على أيدي السفهاء من النساء ومن في حكمهن من الشباب الذين يأتون بهواتفهم إلى المساجد لعجل إيذاء الناس. كم من إنسان تأذى من صوت الهاتف وهو يبعد عنك 20 متر؟ انظر كم في هذه المساحة من شخص يقاربون 1000، كلهم تأذوا بسبب أنك تريد أن ترد على فلان، وماذا ستقول له؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ وهذه كلها قابلة للتأجيل إلى أن تخرج. فعلينا أن نستحي من الله ولا نبارزه بالمعاصي، لأنه يغار، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. سؤال غريب وأرجو أن لا يكون صحيح، يقول أبي يسكن في مكة وأنا أسكن في الرياض وأزوره أحيانا، لكن المشكلة أن أخواني لا يصلون بتاتا، هل أواصل زيارتي للوالد ونجلس مع بعض ونأكل مع بعض مع العلم أنني حاولت معهم بأن يتوبوا ويرجعوا إلى الطريق المستقيم ولكن لم يستجيبوا، وإذا لم آتي لزيارة الوالد هل علي شيء؟ أولا يجب عليك أن تجتهد في إصلاحهم إذا كان الأمر كما ذكرت، وأرجو أن لا يكون في هذه الصورة، لأن الإنسان الذي لا يصلي بتاتا كافر، وإذا كانوا يسكنون مع أبيك في مكة فلا يجوز بقاؤهم في مكة لأنهم نجس ولا يصلح أن يبقى في مكة الإنسان الذي لا يصلي، بل يجب إخراجه منها ولا يحل بقاؤه فيها. الأمر الثاني، إذا كنت عجزت عن هذا بلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتولون أمرهم ويقدمونهم بالمحاكمة، فيستتابوا 3 أيام إن تابوا وإلا قتلوا. وأما صلتك بوالدك فاستمر عليها، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.